أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 17 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، ولا نزال نبحث مجموعة من الشبهات أو الإشكاليات أو التوضيحات التي ترتبط بعدالة الله سبحانه وتعالى. وفي الدرس الماضي تعرضنا لبعض هذه الأمور، تعرضنا لإشكالية الفوارق ما بين البشر، لماذا يخلق بعض البشر ناقصين وبعضهم كملين بيولوجيا، لماذا يتفاوت البشر في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمعنوي في المجتمع. اليوم نتوقف عند إشكاليتين جديدتين. الإشكالية الأولى معروفة في تاريخ علم العقائد وفي علم العقائد، معروفة بإشكالية خلق الكافر. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان الكافر؟ وسوف نوضح هذه الإشكالية وكيفية الجواب عليها. الإشكالية الثانية التي هي أعقد من الإشكالية الأولى هي إشكالية الخلود في العذاب. هل يتناسب خلود العصاة في النار مع عدالة الله سبحانه وتعالى؟ هل هنالك تناسب بين الجرم وبين العقاب؟ هاتان الإشكاليتان نتناولهم اليوم بإذن الله. نأتي للإشكالية الأولى وهي إشكالية خلق الكافر. هذه الإشكالية تنطرح بصيغتين أو بعبارتين أو بأسلوبين، أو بتعبير آخر تنطرح الإشكالية الأولى، عندما يجاب عليها المستشكل يطور الإشكالية إلى إشكالية أخرى. الإشكالية الأولى تقول، أو الصيغة الأولى لهذه الإشكالية تقول، إذا كان الكافر ليس مفيدا ومصيره هو النار والخلود في النار، فلماذا خلقه الله سبحانه وتعالى؟ ألم يكن أعدل أفضل أحسن أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الكافر حتى ما يكون مصير النار؟ تنطلق الإشكالية في بدايتها بهذا الأسلوب، والرد عليها واضح، أن الله ما خلق الكافر كافرا، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الكافر على الفطرة، وأعطى للكافر فرصة كما أعطى للمؤمن، وما أجبره على كفره. وإلا إذا قلنا بالجبر، مشكورين، وإلا إذا قلنا بالجبر فينهار كل ميزان العدالة. فإذا خلق الكافر، الله لم يخلق أحد كافرا، وإنما خلق الناس متساوين في الفرص على ميزان رب العالمين في العدالة، وأحرار، ثم من كفر كفر ومن آمن آمن. هذا الجواب واضح. بسبب وضوح الجواب المستشكل يطور الإشكالية، يقول طيب، أليس الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه سيكفر ويخلد بالنار؟ الله يدري أن يزيد راح يقتل الحسين سلام الله عليه ويخلد بالنار، يدري أن صدام سيخلد بالنار، يدري أن فلان هتلر سيخلد بالنار، غيره من الطغاة على مر التاريخ، فلماذا خلقهم مع علمه بأنهم مخلدون في النار؟ هنا المصنف يجاوب ثلاث أجوبة. في الجواب الأول يرجع إلى نفس الجواب الأول اللي طرحه على الإشكال المتقدم، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم مع علمه أنهم سيدخلون النار، وذلك واضح لأن علم الله شيء وإرادة شيء ثاني. أنت إذا تدرس مجموعة في الصف وشايف أن هذا الشخص مو مداوم، مو مهتم، ما يدرس، ما. أنت سقطته، بس أنت تدري راح يسقط، أنت سبب في ذلك؟ أبداً. فعلم الله سبحانه وتعالى بأنهم سيدخلون النار لا يعني أنه هو أراد هذا الشيء لهم وبالتالي ظلمهم، هذا أولا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط خلق الكافر حرا، بل الله أنعم عليه نعمة كبيرة وهو أنه أوجده من العدم. هل هنالك نعمة تساوي نعمة أن الإنسان ما يكون معدوم؟ ما يكون معدوم منتهي، يعني أن الله خلقني هاي نعمة كبيرة ومو كبيرة. للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة مما يشكر الله سبحانه وتعالى عليه: أن خلقتني فبرأتني، أنت يا رب خلقتني، والآن ما جعلني حجرا، ما جعلني ترابا، ما جعلني معدوما، أصلا ما عندي ولا شيء، بل خلقني كائنا سويا عاقلا مريدا، عندي كل هالمشاعر والعقل والعاطفة والضمير وغيره. الكافرون حصلوا على نفس النتيجة، الله خلقهم وأنعم عليهم وأبقاهم وإلى آخره، هم اختاروا طريق الباطل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن من حكمة الله سبحانه وتعالى في البشر، هذا جزء من الحكمة، يعني هي حكمة متداخلة، حكمة في بطن حكمة، خلقهم أحرار والله أودع في ضمير الناس النفس الأمارة والنفس اللوامة، إما شاكرا وإما كفورا. فالكافر سوف يكون امتحان للمؤمن، والمؤمن حجة على الكافر، فوجود الكافر في عالم الدنيا ليس عبثا، ليس لغوا، على الرغم أنه راح يكون حطب جهنم، لكن شنو؟ مو عبثا. أولا الله أعطاه الحرية، هذا العدل، والحكمة أنه هو موجود حتى يختبر المؤمن به. أن الكافر شنو يسوي؟ يسوي إزعاج، يسوي أذية، يسوي معاصي، يسوي مشاكل، يصير طاغوت، يصير والعياذ بالله ممن ينشر الفساد، يصير من السراق، يصير من المؤذين، فالمؤمن يختبر به. ووجود المؤمن في مقابل الكافر حتى يحتج على الكافر أن هذا مثلك، إنسان وموجود ويعيش نفس ظروفك، لكن هذا آمن وأنت شنو؟ كفرت. ويبدو لي أن كل هذه الإشكالية، يعني إشكالية خلق الكافر، ليست إشكالية عميقة، كانوا يمكن بعض الزنادقة في زمن الأئمة يثيرونها يعني، الأئمة جاوبوا عليها، وإلا هي اليوم بالنسبة لنا، يعني إحنا اللي نفهم الدين نعتقد أن هي من الواضحات، من الواضحات أن شنو؟ أن الله خلق الناس أحرار، بعد هذا كفر، شنو نسوي له؟ هو كفر، هو ما آمن بالله، والله أنعم عليه وأعطاه، بل أن الله ليصبر على عباده العصاة صبرا طويلا، ما أخذهم بأول ذنب، صح ولا لا؟ أبقى وأبقى وأبقى وأبقى، هذول يعني كم عمروا ذول الطغاة، فرعون، نمرود، صدام، هتلر، يعني سووا كل اللي يبون يسوونه بالدنيا. فإذا رب العالمين ما ظلمهم، بل أعطاهم كل ما يمكن أن يعطي للآخرين، لأنه ينطلق رب العالمين من منطلق الرحمة والعدالة، ما عنده نسب مع أحد، ما عنده كره شخصي مع أحد، من أحسن أحسن الله إليه، من ظلم فقد ظلم نفسه. هنا تنتهي المعادلة. زين، هذا ينقلنا إلى الإشكال الثاني اللي هو في الحقيقة درس بحد ذاته في الكتاب، يعني درس مستقل، أعتقد بالتصنيف هو الدرس 17 أو 18، درس 17. هذا الموضوع يرتبط بما يسمى بإشكالية الخلود في النار، فإحنا حتى نوضح الإشكالية أولا سنعرض ونبين ما هو مفهوم أو فكرة أو نظرية خلود الكفار في النار والعذاب، هذا واحد. ثم لما نبين النظرية نأتي على الإشكالية ثم نحاول أن نجيب عليها. أولا، الآيات الروايات تتحدث عن هذه الفكرة. الآيات تقول إن الله سبحانه وتعالى سيجازي عباده الصالحين بالخلود في الجنة. ما في واحد راح يوصل عند باب الجنة ويدخل بعدين يقول له خلاص خلصت الإجازة مالتك، تنعمت، تعال ادخل النار. ماكو هذا الشيء، بل تسمى الجنة بدار الخلد التي وعد المتقون، فمن دخل الجنة بقي فيها خالدا. هذا الصنف الأول وهم الصالحين. أما العصاة، المجرمون، أهل الذنوب، أهل المعاصي التي حقت عليهم كلمة الرب، هؤلاء صنفان. صنف الأول سيعذب برهة من الزمن، يؤخذ بالعذاب في نار جهنم والعياذ بالله، ومن ثم يدخل الجنة، يطهر من تلك في تلك النار من مما عمل من السيئات، ومن بعد ذلك شنو؟ الله يدخله الجنة. أما الصنف الآخر فهذا الصنف يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، استجيروا بالله، يعني يخلد هذا الإنسان في نار جهنم. ومعنى الخلود يعني شنو؟ يعني إنفينيتي، يعني هذا الإنسان موجود في نار جهنم في عذاب دائم لا يتوقف والعياذ بالله. طيب، من هؤلاء؟ من اللي الله راح يخلدهم في النار؟ أصناف. صنف الكافر المعاند، مو الكافر العادي، الكافر المعاند، وأقسمته كما في دعاء كمل، وأقسمت أن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. فإذا الصنف الأول هم الناس اللي يعني كافر ومعاند في كفره، شايف الحق ومنكر لهذا الحق، هذا أولا. وأصناف أخرى من بين الأصناف التي تخلد في النار هو الجاسوس على المؤمنين، من يشي على المؤمنين عند الظالمين ويكون سبب في أن مؤمنا ما يقع في أيدي الظالمين تجسسا، الله سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة وقد كتب على جبينه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله، هذا يكتب على جبينه يوم القيامة. المهم، هذه أصناف المخلدين. هنا يأتي السؤال، يعني الإشكالية هذه هو التالي، أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا العاصي عصى، يعني الإنسان العاصي المذنب الكافر كم سنة عايش إلى أن يبلغ ويصير مكلف؟ كم عمره؟ خلينا نقول 15-16 بالكثير، صح؟ زين، متى مات؟ سابقا الظلمة يعني مثل بقية البشر ما يعيشون وايد، 50 سنة 60 سنة بالكثير، هالأيام قاعد يعيشون أطول بسبب تطور الحياة نسبيا، يعني هذا 45 سنة مؤذي العالم، يمكن مو مؤذي العالم، هو قاعد كافر بالله، قاعد ببيته والعياذ بالله، ودق كفر بالله سبحانه وتعالى، مو مؤذي أحد بس مو مؤمن بالله عز وجل، لا يمكن حتى خادم الناس، يعني مسوي أعمال صالحة، وهذا سوف يأتي عندنا هذا النقاش، هل يتقبل الله من غير المتقين ولا لا؟ شنو العدالة في الموضوع؟ مثلا هاي أديسون سوينا الكهرباء، ما أدري فلان سوينا المكيفات غيره، قد يكون هو كافر بالله عز وجل. زين، شاهد الكلام، محل الإشكال أنه هذا الإنسان مقدار عمله، حجم عمله هو الكفر، معصيته كلها على بعض الكفر، أو جملة من الذنوب اللي أحالته للكفر، والمدة 45 سنة، عم يقول 50 سنة، قول 60 سنة، هل هذا من حيث العدالة يستحق العذاب الأبدي؟ يستحق أن يعذب إنفينيتي؟ يعني ما في ترى، يعني كل ما تتخيل الخلود أمر مخيف، استجيروا بالله، أعوذ بالله، اللهم أجرنا من النار. شنو يعني واحد يقعد بالخلود في العذاب في نقمة الله؟ وإن شاء الله إذا الله أحيانا وأكملنا وتحدثنا عن جهنم وكيف هي جهنم، شنو أهوالها، شنو طبقاتها، الناس هناك شلون عايشين، الصراع بينهم، ضيق المكان، خنقته، شيء أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم، وين نبحث هذا؟ في المعاد، في بحث المعاد، في آخر الكتاب، في بحث المعاد عندما نتحدث عن الجنة والنار نتحدث هناك بشيء من التفصيل، إنه شنو الجنة، شنو جهنم عندما يقال. فخلاصة الإشكالية أنه من يدعي الإشكالية يقول لا يوجد تناسب بين الفعل والمدة والجزاء والمدة. واحد أذنب بأنه قال كفرا والعياذ بالله، زنى والعياذ بالله، تعامل بالربا أو غيره، سوى معاصي كفرية، وفي مدة 40-50 سنة يذهب هناك إلى نار سجرها جبارها لغضبه، مقامع من حديد، أغلال وإنفينيتي للنهاية. قالوا لا يوجد تناسب بينهما. المصنف يرد على هذه الإشكالية بثلاثة أجوبة. أما الجواب الأول فيقول: أولا، من قال لك وكيف عرفت أن المعصية كانت معصية عادية؟ يعني الإنسان الكافر الذي كفر بالله عز وجل، أو المذنب الذي أذنب ذنوبا من الكبائر والعياذ بالله، زنا، ظلم، ربا، إعانة الظالمين، الوشاية على المؤمنين، قطيعة الرحم، شهادة الزور، غيرها، من قال أن هذه الأعمال هي أعمال بسيطة، أعمال أثرها بس أن أنا والله شهدت شهادة زور، رحت المحكمة وكذبت، أو والله ذاك البعيد اللي سواه راح باق، منو قال أن هاي الأعمال بسيطة؟ لماذا لا ننظر إلى الذنوب؟ لو نبي نقرب الفكرة يعني ببعض تصورات عالم اليوم، لماذا لا ننظر إلى الذنوب على نظرية butterfly effect، على نظرية أثر الفراشة؟ أثر الفراشة شنو تقول؟ تقول أنت شايف عاصفة تسونامي، العواصف اللي تصير هذه، ترى سببها، من أسبابها فراشة في غابة الأمازون قاعد ترفرف، هاي الفراشة رفرفت هواء بسيط، صح؟ بس هذا الهواء البسيط مشى وراح على مثلا يعني مع بعض الشعيرات اللي بالجو، دخل في أنف أحد الحيوانات، هذا عطس فتحولت إلى أقوى، هذا الهواء أقوى مع هواء ثاني أقوى، وبعد معادلات رياضية طويلة سوف يحدث تسونامي اللي صار ويهدم مدن. من قال أن الذنوب ليست كذلك؟ يعني القتل هو قتل إنسان واحد، صح؟ بس من قال أن القتل وهو وإن كان لإنسان واحد آثار المتعددة مو هائلة؟ أضرب لك مثل على الموضوع: قتل رئيس النمسا الذي سبب الحرب العالمية الأولى، هو قتل واحد، صح؟ واحد قتل واحد، زين، حادثة إطلاق الرصاص على الباص في منطقة علي، أعتقد في منطقة علي في الجبال شمال بيروت، سببت حرب أهلية دامت 75 سنة، عفوا 35 سنة، حرب أهلية، وآثار الحرب الأهلية إلى اليوم موجودة، كما أن آثار الحرب العالمية إلى اليوم موجودة. اغتصاب الخلافة، عمي إمام ما خلينا ياخذ الخلافة، زين، هاي شنو آثارها؟ خراب الدين، ضلال الدين، دخول ناس أفواجا، تبدل المعادلات. فمن قال أن الذنوب، يعني أنت لماذا محقر للذنوب إلى درجة أن تعتقد أن الكفر بالله عز وجل والذنوب التي يرتكبها الإنسان هي مجرد أمور عادية؟ يعني الحين مثلا خلنا نضرب مثل على الموضوع، من يعلم ألم وتداعيات حادث سيارة؟ هيفترض حادث سيارة يدعم واحد، يمكن هذا اللي دعمه وهو أبو مسؤول عن كل الأسرة، عنده أولاد صغار عنده أولاد كبار، مات الدولة تعطيهم نسبة من التعويضات. هذولا ما عنده الأبو، الأولاد ما عندهم أبو يرعاهم، يمكن هذا الولد ينحرف، يمكن هذه البنت تضطر أن تروح تشتغل وهي مضطرة للموضوع، الزوجة تتزوج ريال ثاني إجبارا بأي طريقة، الأم اللي ولدها مات تتأذى فتموت، تحدث في البيت مشاكل. يعني الفعل مو فعل واحد، الفكرة كذي، يعني فكرة أن الذنب أثره مو قضية شيء واحد، شهادة زور في محكمة، شنو ممكن تسوي بالواحد أن واحد يشهد زور وهذا ما صار بالتاريخ؟ صار، الناس يروحون يشهدون، يكذب، يروح المحكمة يشهد زور. زين هذا ممكن يضيع فيها أرض، أملاك، أنساب، واحد يروح يشهد أن هذا ولد فلان، هذا زاني، هذا فاعل، هذا كذا. فإذا الفكرة الأولى أن أو الرد الأول أن من قال بأن المعاصي حجمها بمقاييس الدنيا أنت قاعد تحسبها، بمقياس أن هذا الفعل هذا حجمه وهذا مدته، بل أحيانا أفعال حدثت بالتاريخ لليوم البشرية تعيش شنو آثارها. القنبلة النووية اللي ألقتها أمريكا آثارها مو إلى اليوم موجودة في أجيال وأجيال في شو اسمه في اليابان وغيره من الأعمال اللي لها هذا التراكم. فإذا الجواب الأول أن الذنب له أبعاد واسعة، فتصغير الذنب ليس أمرا صحيحا، بل الله سبحانه وتعالى أعلم بحجم الذنوب وآثارها، لذلك وضع لها عقاب إجازيها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، زين عمي تعال شوف أنت عاصي منه حتى تقول صغير ومدته صغيرة، أنت عاصي منه؟ جبار السماوات والأرض، رب العالمين الذي لا أحد له حق عليه، الذي هو بيده كل شيء، الذي أعطى من دون سبب، الذي تفضل على الناس، القوي العزيز، كلما قلت من الصفات أنت قصرت. فالمعصى وهو الله سبحانه وتعالى الذي تم عصيانه مو شخصية عادية حتى الواحد يقول والله الذنب صغير. هذا مثل واحد شنو؟ مثل واحد مثلا يعطي طراق حق حاكم البلد، متى؟ بالعيد الوطني، وين؟ قدام كل الضباط، وين؟ في الحفل اللي كل العالم جاي. هذا الذنب شنو حجمه؟ مع انه هو شنو؟ طراق، صح؟ يعني صفعة في الوجه، لكن هاي الصفعة حجمها شنو؟ حجمها المعنوي شنو؟ هذا تقول انا لازم اشنقه، صح ولا لا؟ لان اعتدى على حاكم البلد وقدام الجيش والضباط والجنرالات وكل العالم جاي، وفي يوم عيد وطني وغيره 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 من الامور هاي. زين كلمه اوف، اذا انا اقولها حق واحد مثلا، لما اقول حق امي او ابوي يفرق الموضوع، هذا صاحب النعمه، هذا ابوك، هذا امك، هذا المربيك، هذا المتحملك، غيره غيره. انا اقول كلمه اوف، اوف كلمه اوف بس، الوالده تطلب شيء، الوالد طالع يطش، اقول اوف يا معود مثلا. هذه الكلمة على صغرها، لكن أنت شوف الطرف الثاني المعصي منه. فإذا المعصي هنا هو الله سبحانه وتعالى، فإذا المعصية مو بسيطة لو كانت واحدة. وسوف يأتي عندنا بعض الروايات اللي الإمام يقول أن يا رب أنت معصية واحدة أنا أعصيك، لو كل أعمالي أعملها حتى تغفر لي هذه ما في استحقاق، أنا ما استحق على المعصية الواحد، فما بالك بمن كفر بالله وجهر بالسوء وغيره، ألا يستحق العذاب؟ يستحق العذاب. الجواب الثالث والأخير، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب الناس على نياتهم. الكافر المعاند هذا خلاص صارت طينته هذه، لو عمرت 1000 سنة هو راح يظل كافر، والمؤمن الصابر في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، المتقي، لو عمرت بعد 1000 سنة راح يظل على ما هو عليه. أحد الشهداء اللي كانوا في سجون النظام الإيراني السابق اللي هو الشاه، هذا كانوا بالسجن من كثرة التعذيب، هذا جسمه كله دم يسير، فكان يحط إيده كذي على الدم وبالطوفة يكتب بالدم سقوط الشاه. يعني هذا شنو؟ صابر. يعني هذا أنت لو قعدت بعد 100 سنة بالسجن بيظل شنو؟ على المبدأ ماله. فإذا الجواب أن الكافر خلاص اتطبع، اتشكل، صار شاكلته، طينته طينة الكافر. هذا لو قعد سنوات ثم سنوات راح يظل على ما هو عليه. فإذا لما رب العالمين يخلده بالنار، الله قاعد يخلد هاي الطبيعة اللي هي ما راح تتغير، هذه هي. ولو علم الله منه أنه سوف يتغير راح يخليه فترة يتغير، يرجع إلى وين؟ إلى دار النعيم. فإذا المؤمن ينعم لأنه لو عمر 1000 سنة لظل على إيمانه، والكافر يخلد في العذاب لأن هذه طينة اللي صارت. والحقيقة أن إحنا كبشر يعني معركتنا الحقيقية في عالم الدنيا شلون نقدر هذه الطينة مالتنا نخليها طينة إيمانية. يعني هذا الفوز العظيم، أن الواحد يشتغل 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 على نفسه بحيث خاف خلاص تصير الخير فيك سجية، يصير الطبع الخير عندك طبع، عادة سجية، أسلوب، هذه تصير حياتك. هني الإنسان معناته شنو؟ يكون مخلد في الجنة، والعياذ بالله ذاك اللي تعود على طبيعة معينة راح يظل شنو؟ دائما عليها. فإذن خلاصة الجواب أن العقاب بالخلود على أصحاب النار السبب فيه شنو؟ طبيعتهم، هم تطبعوا بهذا الطبع، فإذن هو عقاب، لأن هذا في علم الله لو بقي سوف يبقى كافرا، وبالتالي تخليده أمر متناسب مع المدة، مو أن المدة أقل، لأن هذا لو عمر بعد 1,000,000 سنة راح يظل على ما هو عليه. هذا خلاصة الجواب على إشكالية الخلود. نقرأ بعض الفقرات، أنا ما راح أقرأها كامل. موضوع الحكمة من خلق الكافرين، هذا ممكن أنتم تقرؤونه لوحدكم، لأن قلنا الإشكالية سهلة وما فيها. وفي الدرس 17 نروح مباشرة إلى تناسب الذنب مع الخلود، نقرأ هذا المقدار. نعم، اللي صفحة 114 يقول: وبالعودة إلى السؤال الآنف، لما ينبغي للإنسان الذي يرتكب ذنبا صغيرا ومحدودا أن يعاقب بعقوبة غير محدودة ومؤلمة جدا؟ حين يبي جاوب كلنا 3 أجوبة. نقول يمكن لنا في مقام الجواب الإشارة إلى النقاط الآتية: أولا، عدم قدرة العقل على إدراك أبعاد تأثير المعصية. من قال أن المعصية أمر بسيط؟ فكل معصية يقترفها الإنسان تثير موجة من التأثيرات المختلفة، كما هو حال الحجر الذي يلقى في بركة من الماء، حيث تعتمد أبعاد هذه الموجة على حجم المعصية ومدى صغرها أو كبرها. ولا يخفى أنه يتعذر إدراك جميع أبعاد تأثير المعصية على الشخص العاصي وغيره ممن تعرض إلى الأضرار الناجمة عنها، لأن حدودها خارج عن دائرة العقل البشري. هاي مثل واحد يدخل معمل كيمياء وما يعرف شيء ويقط معدن على معدن، اللي أستاذ كيمياء يقول: يا عم إيش سويت أنت؟ هذا يمكن يطلع لك فيروس، يمكن يفجر المكان، يمكن يسبب كذا كذا إلى آخره. ولعل التخلفات أو المخالفات المرورية خير مثال في هذا المجال، فالسائق المرتكب للمخالفة والمخالف لقوانين المرور لا يسبب الضرر لنفسه فقط، وإنما يعرض الآخرين إلى المخاطر أيضا، كما يتعذر إحصاء حجم الخسائر الناجمة عن التخلف المرور، فقد يسفر عنها موت أسرة بريئة وتأثر عدد كبير من أقربائها وأصدقائها وجيرانها، وبروز مشاكل عويصة ومستعصية، بحيث تبقى الأجيال المستقبلية تعاني من تداعياتها أيضا. ضربنا مثلا لو أن الحادث وقع على أبو العائلة اللي هو يعيلها ودير بال عليه، ربما هاي العائلة تتحول إلى عائلة فقيرة مشردة، بيئة للمعاصي للمشاكل. هالمعاصي المشاكل تسبب أذية لكل البلد بسبب شنو؟ حادث مروري لأحد أفراده. وهذا الكلام يجري في ارتكاب المعصية وعدم الالتزام بالأوامر الإلهية أيضا. فمن الممكن أن تكون المعصية الصغيرة والمحدودة ظاهرا تبعات كبيرة وعواقب وخيمة لا يتمكن العقل من إدراك عمقها ومرارتها، ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى عالما بعواقب الأمور فقد حذر العباد من مغبة اقترافها. قال الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخصوص مخاطبا الله: وإني لأعلم أن واحدا من ذنوبي يوجب لي أليم عذابك ويحل بي شديد عقابك. وعلى هذا الأساس ليس ببعيد أن يتسبب عمل صغير بآثار مدمرة، نعم بآثار مدمرة وتداعيات خطيرة لطائفة واسعة من الناس، وقد يؤدي إلى تدمير إمكانات هائلة يصعب إحصاؤها. الجواب الثاني: تناسب العقوبة مع عظمة من يعصى وهو الله سبحانه وتعالى. فيقول: تارة يكون جزاء الجريمة المرتكبة متناسبا مع عظم الجريمة نفسها، وتارة يتناسب فضلا عن ذلك مع عظمة الشخص الذي يعصى. فعلى سبيل المثال تختلف عقوبة الشخص الذي يلطم وجه إنسان عادي دون سبب وجيه مع عقوبة من يوجه اللطمة نفسها إلى شخص مسؤول في الدولة، حيث تشتد العقوبة كلما كان منصب ذلك الشخص أرفع. احنا مو عندنا في القانون أنه التعدي على رجال الأمن وهم في ملابسهم هذا عقوبته كثر مضاعفة، فيما لو أنك انت هاي نفس الضابط اتهاوشت معه في ملابس عادية بالشارع يختلف الموضوع. المعاقبة تتأثر من وجود آثار قانونية للشخصية الاعتبارية للفرد فضلا عن شخصيته الحقيقية. ثم يقول: وليس بخفي أن الله سبحانه وتعالى ذو عظمة لا حد لها وتفوق الوصف وأكبر من حد التصور، ولذا فإن من يعصي الله سبحانه وتعالى ينتهك أوامر صاحب العظمة غير القابلة للتصور، ولا بد من أن تكون عقوبة هذا الشخص متناسبة لعظمة الله عز وجل. حين بس ننتقل مباشرة لقراءة الروايات الواردة، يقول عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال الإمام زين العابدين مخاطبا الله سبحانه وتعالى: فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك لقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك. حتى للحين ما عصى، أول ما هم، كلما أعددته لجميع خلقك من عقوبتك كاستحقاق يستحق. وفي موضع آخر في مناجات أخرى مع الله يقول: إلهنا وسيدنا ومولانا، لو بكينا حتى تسقط أشفارنا، وانتحبنا حتى ينقطع أصواتنا، وقمنا يعني وقفنا حتى تيبس أقدامنا، وركعنا حتى تنخلع أوصالنا، وسجدنا حتى تتفقع أحداقنا، ما استوجبنا بذلك محو سيئة من سيئاتنا. يعني إنسان لو كل هذا يسويه ويقول: يا رب مقابل هذا أنا أستحق منك سيئة واحدة تغفر لي. الله يقول: تبي بالعدل نتحاسب؟ ما لك حق، بالرحمة أنا أغفر الملايين، لكن بالعدل أنت ما تستحق حتى والعياذ بالله غفران معصية واحدة. وفي رواية أخرى فقال الإمام أبو عبد الله الصادق، قال: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغتفر. أعوذ بالله، يعني الإنسان لا يكون إنه يعني عبالة هذا ذنب بسيط عمي، إيش دعوة يعني كلها ركعتين صلاة صبح ما قمنا مثلا، أو والله ما أدري كلها نظرة إيش سوينا أو غيره. هاي المحقرات من الذنوب يعني أنت تستحقرها، تقول ترى هذه مو أيدي كبيرة، انتبه لمن تعصي لا للمعصية ما هي. وقال أيضا الإمام الصادق: من هم بسيئة فلا يعملها، فإنه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك وتعالى فيقول أعوذ بالله. هذا من أخطر الأمور، أن الإنسان أن الله يرى الإنسان قائما على معصية فيقول وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا، خلاص روح. هذا ما يسمى شنو؟ بإيكال الإنسان على إلى نفسه. يعني الله يقول خلاص الله ييأس من هذا العبد من كثر ما هو مغترف للذنوب، الله يقول يبقى خلاص روح أنت دبر نفسك، أنا بعد من اليوم رايح ما لي شغل فيك، والعياذ بالله. الجواب الثالث: تناسب العقوبة مع نية المجرم. معنى النية لغة هي الجهة التي يذهب فيها الإنسان بعدها بعدما يقصدها ويعتقدها، ومعناها في ثقافة القرآن. شنو معنى النية والأحاديث؟ هو القصد والإرادة القلبية للقيام بأي عمل، وعليه فالنية القلبية لكل إنسان هي التي تحدد حقيقة عمله. بعبارة أخرى أو مغايرة، إن حقيقة أي عمل رهن بنية من يقوم به ويؤديه. قال الله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وعن الإمام الصادق الذي طرحت عليه مشكلة خلود الكفار بالنار، فقال الإمام أبو جعفر أبو عبد الله الصادق في هذا الصدد: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، هذه نيتهم العصاة. وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. بعدين المصنف يطرح موضوعين، هذا أنتم ممكن تقرونه. يعني الموضوع الأول يقول: مع ذلك الله سبحانه وتعالى قد فتح باب الصفح والمغفرة في عالم الآخرة. في عالم الآخرة يوجد صفح، توجد مغفرة، فإذا من سيعذب صحيح هو مستحق، لكن ترى توجد مغفرة. الأمر الآخر يقول: ليس كل من يخلد بالنار يخلد بنفس الدرجة، هنالك ممن يخلد بالنار يخلد بدرجة أقل من الثانية. من هؤلاء؟ الذين عملوا أعمالا صالحة وقبلت منهم، هؤلاء لن يدخلوا الجنة لكن يكونون في النار في وضع أحسن شوية. يعني شايفين هالأيام، هالأيام في سجون درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، وهو بالأخير خزي وعار يعني ومعصية والعياذ بالله، وعدم فلاح أن الإنسان يكون بالنار، لكن بشنو؟ بدرجة أقل. يقول هن يأتي هو برواية عن أحد المشركين الذي حضره الموت وقد كان في دار الدنيا رؤوف ورحيم بالمؤمنين بس كان مشركا. الله يقول: وعزتي وجلالي لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك فيها، ولكنها محرمة على من مات بي مشركا، ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه. هيديه ولا تؤذيه، يعني أحيطي به كوني حواليه لكن ما تؤذي مثل ذاك اللي ينشوي بالنار بطريقة أخرى. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم، وكتبنا إن شاء الله مع الصالحين. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.